الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة وفي هذا الديوان المبارك يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن ناصر الخالدي حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك لإلقاء كلمة وسمت بعنوان من القائل، فليتفضل مشكورا مهجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما أعلن وذكر بأن عنوان هذه الكلمة من القائل، وقد يكون هذا العنوان غريبا، ولكن من هذه الكلمة من القائل قد يتصور أنها كلمة قالها شخص ثم سنأتي على سيرته مثلا، أو يتصور أنها أقوال متعددة. نريد أن نعرف من هم قائل هذه الكلمات. وقد يتصور المتصور أنها خاصة بفن من الفنون، مثلا في العقيدة أو في الفقه أو في أصول الفقه أو في التفسير أو في الأدب مثلا. هذه الكلمات يعني اقتطعتها وأتيت بها من عدة فنون حتى نتدارس نستفيد، سواء كانت في تفسير كتاب الله عز وجل، أو كانت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو من بعدهم من الأدباء أو غير ذلك. فهي مدارسة نتدارس ونتذاكر، سواء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، حتى نشغل هذا الوقت في ذكر الله عز وجل أو في أدب من الآداب نكتسبه. ومن قبل كانوا يعني كانت المجالس تسمى المجالس مدارس يستفاد منها، سواء من الشعر، من الحكم، من غير ذلك، أفضل من كثير من مجالس أيامنا هذه، يجلسون في مجلس واحد وكل مشغول في جهازه مثلا، فضلا عن الذي يقع في المحرمات بسبب انتشار هذه الصور والمقاطع وغير ذلك. فهي مدارسة نأخذ يعني من كلام الله عز وجل، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الأدباء، من كلام الحكماء، يعني ما شاء ممن يعني أو مما أخذته من الكتب المنتشرة بين أيدينا. فباختصار هي كلمات أو هي مقولات قد قالها قائلون. قد يكون الجميع يعرف من هو القائل، ولكن نحن نتدارس، إن غابت عن أذهاننا أو غاب عن أذهاننا هذا القائل، نتذاكر مع بعضنا فنعرف من هذا القائل مثلا. إن لم نكن نعرفه فسنكتسب فائدة أن قائل هذه الكلام هذا الكلام هو فلان بن فلان مثلا، فنستفيد من هذه الكلمات. الجملة الأولى أو المقولة الأولى متعلقة في تفسير كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل أولى الكتب التي لا بد علينا وينبغي علينا أن نتدبره وأن نعرف معانيه. فكثير من طلبة العلم أو من المنتسبين إلى العلم يكون عندهم قصور في تفسير كتاب الله عز وجل، فضلا عن العامة، بل العامة في بعد عن كتاب الله عز وجل، سواء كان في تدبر كلام الله عز وجل أو في قراءته، فهذا كله يعتبر من أنواع هجر القرآن، لأن هجر القرآن أنواع كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. من هجر القرآن هجر قراءته، من هجر القرآن هجر تدبر كلام الله عز وجل، والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك المؤمن التقي القريب من ربه عز وجل يجد رقة عند قراءة كتاب الله عز وجل. بل إذا قرأ غير كلام الله عز وجل الأصل أنه يجد قساوة في قلبه. فإذا كان الحال بالعكس، كان عنده قساوة إذا قرأ كتاب الله عز وجل، يعني بعضهم يقرأ صفحة من كلام الله عز وجل يجد في نفسه قساوة، ترى الصفحة دقيقة واحدة، بينما يجلس على الجهاز أو في قراءة القصص أو في المنتديات أو في الرسائل تجد والله الوقت يمر. لماذا؟ في غير كلام الله عز وجل، لأنه ألف هذا الأمر. لابد عليك أن تراعي وتعالج القلب، فإن القلب فيه مرض الآن في هذه المسألة. هذه المقولة في كتاب الله عز وجل في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، من باب المدارسة. تذكرون هذه الآية في سورة النمل في من يا أخوان؟ في أي قصة؟ كلنا يعلم قصة سليمان مع الهدهد الذي ذهب ورأى ماذا؟ ورأى امرأة تحكم أناسا يسجدون للشمس إلى آخره. ما الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام؟ ها، أراد من الذين حوله ها أن يطلبوا عرش هذه الملكة بلقيس، صحيح ولا لا يا أخوان؟ إذن الآيات من أولها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. من القائل في هذه الآية؟ طبعا الكلام كلام الله عز وجل، ولكن الذي قال في هذه الآية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من القائل يا أخوان؟ في أحد يجيب الآن؟ القائل من؟ طيب الذي قال قبل هذا الشخص من؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل ماذا؟ ها، من مقامك، يعني من مجلسك آخر النهار، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء في تفسير هذه الآيات يجلس من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس خرج من مجلسه. العفريت من الجن هنا قال قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك سآتيك بعرشي بلقيس. قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب أكثر المفسرين وقول جمهور المفسرين أنه ليس من الجن، أنه من الإنس، وقد يختلط الأمر على كثير من الناس يظن ماذا؟ أن الذي أتى بعرش بلقيس هو جني أو من عفاريت الجن. لا، قول أكثر المفسرين أنه رجل صالح دعا الله باسمه الأعظم، كما سيأتينا من كلام البغوي رحمه الله تعالى في اختلاف أهل العلم في تفسير هذه الآية، رجل صالح كان عنده علم بكتب الله عز وجل هو الذي قال هذه المقولة، فدعا الله عز وجل هذا الدعاء باسمه الأعظم فأتت الملائكة بعرش بلقيس في هذه اللحظة التي قال بها. قال البغوي رحمه الله تعالى واختلفوا فيه، يعني في الذي عنده علم من الكتاب حتى لا يختلط الأمر هل هو جني؟ لا، ليس بجني. قال واختلفوا فيه، فقال بعضهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم قالوا هو جبريل الذي عنده علم من الكتاب ليس جنيا إنما هو جبريل. قال وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، إذن قيل هو من؟ جبريل. القول الثاني وقيل هو ملك من الملائكة، هنا الكلام. قال وقال أكثر المفسرين هو آصف بن برخية وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دعا الله عز وجل كما جاء عن ابن عباس وغيره من المفسرين أنه آصف بن برخية، دعا الله عز وجل باسمه الأعظم أن يأتي بعرش بلقيس في هذه اللحظة قبل أن يرتد إليه طرفه، فأتى الله عز وجل به بالملائكة، أتوا بعرش بلقيس مباشرة إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في اسم الله الأعظم، فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. ذكر ابن حجر، وهذه يعني من الفوائد، ذكر ابن حجر في فتح الباري أن أهل العلم اختلفوا في اسم الله الأعظم على 14 قولا. يعني انظر إلى منهم من قال هو الله، منهم من قال الحي القيوم، منهم من قال الرحمن الرحيم، منهم من قال لا إله إلا الله، يعني إذا قلت يا الله لا إله إلا أنت إلى آخره، هذا دعوت الله عز وجل باسمه الأعظم. فمن أهل العلم أو أقرب الأقوال أن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه يجمع صفات الله عز وجل ويجمع المعاني الحسنى لأسماء الله عز وجل وصفاته. والقول الذي يليه في القرابة أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق في المقولة الأولى، وهي مقولة من قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من هو؟ هو رجل صالح من يعني ممن كان عند سليمان، يعني كان عنده علم بكتب الله عز وجل المنزلة، دعا الله عز وجل باسمه الأعظم فأتت الملائكة بهذا العرش مباشرة إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. المقولة الثانية ارحموا عزيز قوم ذل، مقولة مشهورة، حياكم الله. ارحموا عزيز قوم ذل، من قال هذه المقولة؟ أنا بأسأل الآن اللي حضروا جامع بيان العلم وفضله، أقرب الناس. أبو عمر يمكن بالدوانية يمكن يتقهوى، ما سمعتني أقول شيء ولا؟ ارحموا عزيز قوم ذل، وتركي طالعني لأنه حضر الدرس. ها أبو أحمد حضرت الدرس الأسبوع الماضي، ترى هذه مقولات يعني حنا نتدارس، وطيب أنك تعرف من قائل هذه المقولة. روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روية بالتضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من الناس ثلاثة، عزيز قوم ذل احفظوها الآن، والثانية وغني قوم افتقر، الثالثة تذكرون وعالما بين جهال، هذول الثلاثة رحموهم. طبعا لا يصح، ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب الموضوعات حكم على هذا الحديث بالوضع، وقال الأظهر أنه من كلام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وساق سنده إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. إذن هذه المقولة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، إنما قائله هو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. ارحموا من الناس ثلاثة، من هم يا أخوان؟ عزيز قوم ذل، رجل عزيز كان بين الناس بسبب جاهه، بسبب كذا أتته البلايا والمصائب وانقلبت الأحوال فذل بين الناس، هذا رحموه، كان في منزلة طيبة، لا نقول ظالم، لا عزيز قوم، كان يمشي بين الناس بعزة إلى آخره، ولكن يعني بسبب الظروف خسر ماله إلى آخره فذل بين الناس، هذا رحموه، اجعلوه في مجلس طيب إذا دخل عليكم إلى آخره. الثانية غني قوم افتقر، رجل غني كان يمشي بين الناس عنده مال، لا يظلم الناس، نحن نقول لا هو غني، وتعرفون كثير من الأغنياء من أهل الصلاة ومن أهل كذا، بعض الناس يقدره بسبب ماله، لما افتقر بدأوا ماذا؟ ها يطردونه من المجالس، يطردونه من كذا وكذا، لا هذا ارحموه، كان في فترة من الفترات يعني له مكانته بين الناس. الثالثة التي لأجلها ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذه المسألة قلنا تذكرت، ما ذكر الثالثة عالما بين جهال، وذكر هذه من آداب طالب العلم ومن آداب المتعلم والعالم، ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عالما بين جهال. كيف؟ في كثير من المجالس مثلا يكون الجهال هم الذين يجلسون في المجلس، ويأتي عالم من علماء المسلمين ويجلس بين هؤلاء لا يعرفونه، بعضهم قد يقول كلمة غير طيبة غير لائقة، يكون أسلوبه ليس بطيب، هذا لابد أن يرحم، يأتي صاحب المجلس يقول يا أخوان ترى هذا عالم من علماء المسلمين، قدروا المجلس الذي أنتم تجلسون استفتوه تكلموا، هذا لابد أن يرحم، يجلس وهو عالم من علماء المسلمين بين الجهال لا يقدرونه بل يزدرونه يستهزئون به، ها ملتحي، ها مقصر دشداشك إلى آخره، لماذا؟ لأنه بين جهال، فلا بد أن يرحم. ولذلك لو حصل موقف من هذه المواقف مثلا ورأيت أحد طلبة العلم أو عالما من علماء المسلمين والذين حوله جهال وأنت لك كلمة في المجلس إلى آخره، نبه الحضور، قل يا أخوان ترى هذا عالم من علماء المسلمين، هذا طالب علم، هذا كذا، هذا شيء، هذا كذا وكذا، حتى ماذا يعرف منزلة هذا الرجل الذي هو جالس بين الجهال. أو مثلا اطرح سؤالا، قل يا شيخ أريد أن أستفتيك في مسألة كذا وكذا، إذا سمعوا كلامه عرفوا أنه عالم، ينتقل المجلس من مجلس ضحك من مجلس استهزاء، من مجلس كذا وكذا إلى ماذا؟ مجلس علمي. رحمنا هذا الرجل الذي هو جالس بينهم ولا يستطيع الخروج مثلا. إذن هذه المقولة ارحموا عزيز قوم ذل هي أصلا رويت عن النبي، ولكن لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي من كلام الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. وذكر الثلاثة، من هم الثلاثة؟ عزيز قوم ضل الذل، وغنية قوم افتقر، والثالث عالما بين جهال. الثالثة المقولة، من القائل؟ قيمة كل امرئ ما يحسن. جامع بيان العلم وفضله الظاهر، ما ادري اخذناها ولا بعد راح تجينا، اخذناها ابو تركي ولا بعد. من قائل هذه الكلمة؟ قيمة كل امرئ ما يحسن، هذه حقيقة سيأتينا من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال علي في خطبة خطبها، الكلام كلام علي رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فارس من فرسان المسلمين رضي الله تعالى عنه، وزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. قيمة كل امرئ، قدر كل امرئ ما يحسن. الآن يمكن تقول وش هالكلمة هذه اللي فيها فائدة أو لا؟ انظروا إلى كلام ابن عبد البر الذي سأنقله، ترى كلمة عظيمة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع جامع بيان العلم وفضله، يقول: ويقال إن قول علي بن أبي طالب السابق وقيمة كل امرئ ما يحسن أو قدر كل امرئ ما يحسن، المقتطفة من خطبته رضي الله تعالى عنه، يقول: ويقال إن قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد، وقالوا: ليس كلمة أحب على طلب العلم منها. يقول: لا يوجد كلمة أحب على طلب العلم من هذه الكلمة، قيمة كل امرئ ما يحسن. تحسن الشعر، هذه قيمتك الشعر. تحسن الجري، قيمتك الجري. تحسن الكلام العالي، قيمتك ماذا؟ الكلام العالي. تحسن ركوب السيارة، قيمتك ماذا؟ ركوب السيارة. تحسن بعض المحرمات، قيمتك المحرم. طيب تحسن العلم الشرعي، قيمتك ماذا؟ العلم الشرعي. يعني أنت في درجة عظيمة، قيمة أو قدر كل امرئ ما يحسن. إذا أحسنت العلم الشرعي فقيمتك العلم الشرعي الذي فيه الآيات وفيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي قيمتك. فانظر يا عبد الله، يا أخي مثلا، هل تحسن العلم الشرعي؟ ما هو الشيء الذي إذا ذكر فلان أو ذكرت أنت قالوا أنت متميز في ذلك؟ بعضهم يقول إذا ذكرت أنا فمتميز بي حل بعض يعني الأمور، الرياضيات، الهندسة، الطب. نعم، لا أقول أنت في حالة نازلة أو متدينة متدنية، لا، نحن نريد أن نكون في علية الناس حتى نكسب ماذا في الآخرة؟ الفردوس الأعلى. فإذا ضبطت أو أحسنت العلم الشرعي فهي قيمتك. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقالوا ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، يعني من كلمة علي رضي الله تعالى عنه قيمة كل امرئ ما يحسن. انظروا، قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل. شوف هذه الكلمة الآن الضد، يقول هناك كلمة ماذا؟ أضر على من يا أخوان؟ يقول: أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين. شوف علم وعلماء ومتعلمين، شو تخيلون الكلمة هذه؟ يقول: ما ترك الأول للآخر شيئا. هذه تبطك إذا جانب عبد الله مثلا يقول: والله ابو ناصر شو رايك نتعاون على الخير؟ أقول لك: الناس ترى اللي قبلنا كفونا هذه المؤونة، خلاص خلنا نقعد ونجلس، لا ندعو إلى الله ولا شيء. هذه أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين، كلام ابن عبد البر. قال: وقالوا. إذن عندنا كلمة أحب على طلب العلم، ما هي؟ قدر كل امرئ أو قيمة كل امرئ ما يحسن. طيب أضر كلمة بالعلم والعلماء والمتعلمين، ما ترك الأول والآخر شيء، خلاص يعني إيش تبي تطلب العلم؟ أبو محمد تبي تطلب العلم كتاب التوحيد؟ اضبطوه قبلك واجب. ايش تبي بطلب العلم؟ تبي تدرس؟ ما شاء الله اللي قبلك درسوا وألفوا كتب، خلهم يسمعون كلام المشايخ في الأشرطة إلى آخره، هذه تثبط الإنسان. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا: قول علي رضي الله تعالى عنه: قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن من الكلام لعجيب وخطير، وقد طار الناس به كل مطير. انظر، يعني كل الناس طاروا بهذه الكلمة. قال: ونظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه. يعني حتى هذه الكلمة جميع الناس طاروا بها، بل ونظموها شعرا، فاجعلها نصب عينيك، لأنها حافز لك أن تطلب العلم وتكون في الدرجة العليا في طلب العلم الشرعي. الآن أي مقولة؟ كم رقمها الآن يا أخوان؟ طيب، حسب ما يكون من القائل مملة شوي ولا زينة؟ طيب، الرابعة أكيد، ترى إذا خربطت أبو عبد الله معناها مملة. طيب، الأولى ما هي؟ ترى أنا إذا شفت هذا الأولى؟ لا، الأولى ما هي؟ خمسة؟ طيب، الأولى ما هي؟ الثانية؟ الثالثة؟
الرابعة على اعتبار هذه
مرقمة. ممتاز، الرابعة. إذا الخامسة ولا الرابعة؟
كان عندها الرابعة على اعتبار، والخامسة على اعتبار من
هذيك.
لا هي واحدة، هذه تكملة لكلام ابن عبد البر. إذا الرابعة الآن: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود ماذا؟
يفقر
والإقدام قتال. من القائل؟ سهل عادها، أبو عبد الرحمن المتنبي. قل: لولا المشقة، ترى بيت عظيم شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل حبيب، يقول: كثير ما أسمع الشيخ عبد المحسن العباد يكرر هذا البيت. قل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تبي تسود الناس؟ ما هم فيها مشقة، لولا أن هناك مشقة لكل الناس كانوا أمراء، كانوا في مقدمة الناس إلى، ولكن ماذا؟ الجود يفطر. تبي تنفق في سبيل الله؟ راح يقل مالك. تبي تكون كريم؟ ستكون كريما، ها، سيقل هذا المال. طيب، الأقدام قتل. تبي تجاهد في سبيل الله مع ضوابط الشروط الشرعية إلى آخره، الأقدام ماذا؟ قتل. أنا خاف أضرب مثال تضحكون، تقول أبو ناصر إيش عنده؟ عرفت شنو أقول أبو عمر؟ شنو؟ لا أقول عادي، لأن أنا على طرف هن، ترى الجلسة هي من باب ماذا؟ هن ها
الزواج
شكله في تسجيل سؤال. يلا إقدام قتال، لازم يفترضن حتى الزواج من ثانية. هن نقول للربع ترى يحتاج إقدام، صحيح ولا لا؟ الإقدام قتال. أنت حط ببالك تريد أن تتزوج الثانية، ترى فيها ها، قد الأولى تشتكي عليك في المحاكم، قد تذهب إلى بيت أهلها، قد كذا قد كذا قد كذا، يقول لك من خاف سلم، صحيح ولا لا؟ ما تستطيع من غير إقدام، ما تستطيع. ليس فقط موضوع، ولكن احنا دائما نأتي بها. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال. هذا قالها المتنبي في فاتك، يقال له أبو شجاع، يعني لقب بهذا اللقب لشجاعته، وكان في مصر مع كافور، وكان أبو شجاع يعني كريما وشجاعا، فلما يعني سمع بالمتنبي في مصر أهدى إليه هدية 1000 دينار، ثم تتابعت الهدايا من فاتك من أبي شجاع إلى المتنبي، فأهدى له هدايا كثيرة. فاستأذن المتنبي من كافور، لأن كان له نوع سلطة في تلك المحلة، أن يمدح يعني أبا شجاع، فقال في قصيدة طويلة من ضمن هذه الأبيات التي الآن أصبحت حكمة: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لأنه كان جواد، يعني يهدي الهدايا وينفق الأموال، فكان يمدحه في هذه الأبيات. وفي مقدمة هذه الأبيات قال المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هذه لها معاني جميلة. قال: واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول، ونعم الناس أقوال. هذه بداية الأبيات. ثم بعد ذلك قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. بداية ماذا قال يا أخوان؟ يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال. يصف من هنا يا أخوان؟ يصف نفسه. يعني الذي أهدى له أبو شجاع يقول أنا بالنسبة لي لا مال لي ولا شيء ولا خيل حتى أهدي أبا شجاع. يقول لا مال لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. سأسعدك بمدحي لك النطق، حالي ما أستطيع أهديك شيء، ولكن كيف أسعدك يا أبا شجاع؟ بالمدح الآن. طبعا ثاني بيت ماذا يقول؟ يقول واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول ونعم الناس أقوال. هذا بيت عجيب ويدلك على يعني قوة المتنبي في ذكره للشعر وفي تأليفه للشعر، وإن اتهم ببعض الاتهامات ولا مجال لي للتوسع في ذلك. قال واجزي الأميرة، يقصد به ماذا؟ أبا شجاع. قال واجزي الأميرة الذي نعماه فاجئة بغير قول. كيف نعماه فاجئة؟ يعني يعطيك العطية فجأة من غير قول، تقول له يا أمير أعطني 1000 دينار. يقول واجزي الأميرة الذي نعماه فاجئة بغير قول، من غير قول، أول ما يشوفك هات 1000 دينار. هذه من يعملها؟ غير الذي يأتيه تعطيه مثلا كتاب وأنا محتاج 1000 دينار إلى آخره، هذا مدح قوي. يقول واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول، هنا عاد التكملة، قال ونعم الناس أقواله. أما الباقي ما عند اللسان، نعمه ماذا؟ باللسان، ما يعطيك مال، ما يعطيك خيل، ما يعطيك شيء. يقول ونعم الناس ماذا؟ أقواله فقط. إيه إن شاء الله راح أعطيك، إن شاء الله راح أعمل لك، إن شاء الله كذا إلى آخره. فهذا من أعظم الأبيات التي فيها مدح لي للآخرين.
كم باقي على الوقت ولا في وقت نكمل؟
طيب الآن كم وصلنا يا أخوان؟ خلصنا الرابع، دخلنا في الخامس، وهو بيت من أبيات الشعر. يقول قائله ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. هذه فيها حكمة عظيمة. ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. أكثر شيء يعاتب المرء، يعاتب النفس، إلا نفسك. إذا حسبت نفسك يعني فيها محاسبة النفس، تحاسب نفسك، هذا أعظم معاتبة للنفس. لو أتاك فلان وأتاك فلان وأتاك فلان قد تتأثر قليلا ثم ترجع على ما كنت عليه، ولكن لو كانت المعاتبة من نفسك أنت الذي تحاسب نفسك. ولذلك ذكر جمع من أهل العلم أن محاسبة النفس واجبة بالإجماع، أنك تجلس وتحاسب نفسك، ماذا فعلت، ماذا قلت، ماذا نظرت، ماذا بطشت، ماذا كذا وكذا وكذا، تحاسب نفسك في ذلك. ولذلك قول مقولة عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فلابد على الإنسان أن يحاسب نفسه. ما عاتب المرأة اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. هذه النصيحة الثانية. من الذي يصلح المرء؟ الجليس الصالح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لذلك كثير من الناس يتأثرون من القرآن. قد يكون عنده همة في طلب العلم، قد يكون عنده همة في حفظ القرآن إلى آخر، ولكن أصدقاء السوء هم الذين يؤثرون عليه. قد يبني الإنسان نفسه سنوات عديدة بسبب يوم أو يومين يتأثر به الصديق. الأبناء مثلا عندنا عيالنا تربيهم وتبني سنوات، يأتيك صديق لهذا الابن يوم يومين أسبوع أسبوعين هدم هذه السنوات كلها. أنا ذكرت قبل فترة الحادثة التي حصلت لي يعني مع ناصر، ولدي ناصر في قبل أولى ابتدائي كنت أبحث عن مدرسة خاصة للتعليم الإسلامي إلى آخره، وأخذ معي إلى المقابلات الشخصية حتى يقبل. ذهبت إلى مدرسة من المدارس ومعي ناصر. أنا اللي ببالي يا أخوان ما فيه يعني لا تلفزيون عندنا لا كذا، ما أدري يعني إذا قلت له من يعني مثلك الأعلى كله يعني النبي والسيرة النبوية وإلى آخره، يعني أمور كلها في الدين، ما وصغير إلى الآن ما دخل الأول ابتدائي. أخذته عند المدرسة والمقابلة الشخصية ويجي يقابله وسأله كم سؤال، جاوب عشان يقول له منو قدوتك أو منو تحب، سؤال قريب من ذلك. أنا قلت بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، قلت نزل 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 إلى أبوي، يعني أنا أحب أصير نفس أبوي، هذه آخرته، إمام مسجد مثلا إلى آخره، وإن كان الله المستعان نحن ضعفاء وليس لنا يعني إلا يعني نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. والله يقول اسم أجنبي، ما أدري أقول لو ماني قايل اسم أجنبي، أنا والله انصدمت، أنا الحين حرقة في قلبي، ها شلون الاسم الأجنبي هذا أنا منصدم يعني الآن، يعني كأنها صاعقة في القلب، أنا الحين مرض، وأنا وعلمك ووديك ودايم معاي وبالمسجد ما شاء الله يسمع عند أبو تركي ويسمع عند أبو عمر، يعني شيء أخرته يقول لي اسم أمريكي، والله أني أنا انحرجت. قلت زين اصبر بس شوي بس
خلنا نطلع
نخرج إلى السيارة بإذن الله. المهم ركبنا السيارة، قلت له منو هذا؟ جاب له هذا مصارع. قلت لا إله إلا الله. زين مصارع حتى ذاك الوقت ما كان في يوتيوب، ما في شيء ترى، يعني حتى أقول كان يشوف يوتيوب من وراي، ما في يوتيوب، ما في يعني. زين شلون عرفت؟ عشان يقول لا ولد عمتي علمني ان هذا يعني ما شاء الله قوي وحبه. قلت الله المستعان، هذا ترى شوفه ساعة بالاسبوع، ساعة بالاسبوع، ها انت تبني اسبوع كامل ساعات ساعات، والى الان ترى ما ذهب المدرسة واخترب يعني من الاصدقاء، هذا يراه ساعة في الاسبوع. جون سينا ما ادري شنو، ها انا ما ادري تعرفونه، انا والله ما عرفته بس حفظته منه. ساعة بالاسبوع خلاه ايش من تحب، ترى كل اللي يتعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، العشرة المبشرين بالجنة، أكد كل هؤلاء وانت تعلم فيه اسبوع كامل ساعات، ساعة بالاسبوع يراه، ماذا فعل؟ ها اختلطت عليه الامور. اذا الرفيق الصالح والصحبة الصالحة امر عظيم، لابد علينا ان نحرص على ذلك. من قائل هذا البيت؟ احنا ذهبنا بعيدا ثم رجعنا، من قائل هذا البيت؟ تعرفون ذكرناه كثيرا، صاحب المعلقة لبيد بن ربيعة، نقول رضي الله تعالى عنه ولا ما نقول؟ ولا نقول رحمه الله؟ صاحب المعلقة أبو أحمد لبيد، منو قال رضي؟ ما ترى صحابي؟ أنا ما أدري أسأل، جزاك الله خير إذا عندك القول. ها أنا أبي القول، ترى مرات تردد ليش حتى يثبت الإنسان هو أسلم ولكن صحابي
تابع مخضرم.
ها
تابع مخضرم،
تابع مخضرم، ها شو رأيكم؟ طبعا ابن حجر رحمه الله حكم عليه بالصحبة، أسلم وأتى بوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم كان قبل الإسلام وكانت له معلقة، معلقة في جوف الكعبة على المشهور، وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ولي عمر الخلافة ذهب إلى الكوفة وجلس فيها، بعث عمر، وهذا هنا شاهد يعني قريب من ذلك من هذا البيت، يعني صاحب معلقة، ما رأيكم في شعره؟ يعني شعره يعني معروف، لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، بعث إليه عمر وإلى آخر، قال ما أحدث لبيد وآخر من الشعر في الإسلام؟ ماذا كان الرد يا أخوان؟ هذا الرد العظيم، قال أن الله أبدلني بخير من ذلك، البقرة وآل عمران. بعضهم قد يهتم بالشعر ويهتم بكذا وكتاب الله بين أيدي، هذا شاعر مخضرم، يعني شاعر كانت له معلقة في جوف الكعبة، يبعث إليه عمر يقول ماذا أحدث من الشعر في الإسلام؟ يقول إن الله أبدلني بخير من ذلك، البقرة وآل عمران. زاد عمر رضي الله تعالى عنه في عطائه لما سمع هذه الكلمة. وقيل فيما ذكره ابن حجر أنه ما أحدث بالإسلام إلا بيت الشعر الذي ذكرناه قبل قليل، ما عاتب المرأة اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، فقط هذا البيت الذي يؤثر عنه أنه قاله في الإسلام رضي الله تعالى عنه. طيب لعلنا يعني طبعا الفائدة يعني حتى لا ننساها متعلقة بلبيد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد رضي الله تعالى عنه، ماذا؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. المقولة الأخيرة حتى يعني نختصر ولا نطيل عليكم، قول الشاعر أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والزمان جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القراء ولكنما وجه الكريم ماذا؟ خصيب. هذه قائلها من الأبيات معروفة ها في ماذا؟ ها في الكرم. من هو المشهور بالكرم؟ حاتم بن عوف. يعني قلنا نأخذ من كل بستان زهرة في التفسير، أخذنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحابة، في إلى آخره، نختم بذلك. من قائلها؟ معروف بالكرم، حاتم الطيب. هذه الأبيات جميلة جدا ولها معاني عظيمة، لأنه قد يكون الإنسان كريما ولكن ليس لديه شيء في يده، ليس لديه من العرض شيئا، ويريد أن يكون كريما. فالكرم ليس دائما في بذل المال. يقول حاتم: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله. انظر الضيف إذا جاء، يقول أضاحك وأكلمه وأبتسم في وجهه قبل أن ينزل رحلة. بعضهم إذا جاء الضيف صحيح هو راح يسوي له عشاء ذبيحة، ولكن عبوس لدرجة هذا بيكلفني 120 ذبيحة و20 دينار مطعم، مدري 25 دينار مطعم، وجيب فواكه صح. ترى صحيح هو بيسوي وحلف بالطلاق، ولكن إيش؟ حتى لا يقال بخيل. هناك من الناس والله ليس لديه شيء من المال يا أخوان، ولكن أنا والله يا أخوان ذهبت إلى بعض الأصدقاء في أمريكا، لا أظن كل في أمريكا عندهم أموال، بعضهم على يعني الذي يستطيع، والله البشرة والابتسامة، ويعملوا لك أشياء عادية يعني مع كورونا ومدري شنو وشغلات يعني من البيت، ولكن لما تجلس معه فرح ما يريدك تخرج، يقول بكرة تريق عندي، يسوي لك خبز ويسوي لك حمص ويسوي لك كذا، بكرة تريق فرحان. يا أخوان خلوني أنا أجيب لكم، أنتم ما تستطيعون، والله يفرحون ابتسامة، لا والله تجلس عندنا فرحانين، معنا ما عنده ذات اليد شيء، والله البيت يعني حتى يذكر أخونا أبو يوسف الحمد لله البيت يعني ولا شيء، ولكن مع هذا يعني يبذل ما يستطيع، والفرحة في قلبه قبل وجهه. يقول أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والزمان جديد، وأصلا الزمان جديد ما عندي شيء، ولكن يخصب عندي لماذا؟ بسروري، بفرحتي، بانشراح صدري، هذا يكفي بالنسبة له، هذا زمان خصيب وليس جديبا. قال: وما الخصب للأضياف أن تكثر القراء. ترى أنك الخصب للأضياف يعني الزمن الخصيب وكذا، ليس أن تكثر القراء، بعضهم قد تجعل له من الذبائح ما تجعل له إلى آخره، ليس أن تكثر القراء يعني الإكرام. قال: ولكنما وجه الكريم خصيب، ابتسامتك وانشراح قلبك، لا والله تجلس، لا والله كذا، ويعلم أنك فرحان بهذا المجيء، هذا يكفي. ولكنما وجه الكريم خصيب، بعضهم قد يجعل لك ما يجعل من الأكل وغير ذلك، ولكنه لا يرتاح لجلستك، يقول إيش هذا اللي دخل علي وخسرني كذا وكذا، ولكن حتى لا يقال بخيل، ولكن ماذا؟ وجه الكريم هو الخصيب. وهذا من أجمل ما قيل في يعني في الكرم من الأبيات، وهي أقوال يعني أو أبيات حاتم طي. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تكون هذه الكلمات مدارسة ونشغلها يعني في هذه الأمور، ومن كل بستان زهرة كما يقال في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا إلى كل خير، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل يكون هناك جزء ثاني من القائل. الله يبارك فيك،
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم.
أحس الله يعين.
كان في أسئلة؟
لا خلاص.